أن يدفن الرجل رجلان وثلاثة في قبر واحد بحسب الحاجة، كلما اشتدت الحاجة كلما كثر الذين يجمعون، فقد يجمع ثلاثة وقد يجمع أربعة وقد يكون الجمع بين اثنين. وأيضا فيه أنه يسن الحفر والمبالغة في الحفر وأن تكون واسعة عند الحاجة، لأنه إذا كان يدفن فيها رجلان فأكثر يحتاج إلى أن تكون واسعة الحفرة التي يدفن فيها. كذلك فيه من الفوائد أنه لم يصلى عليهم ولم يغسلوا، في لفظ آخر لم يصلي عليهم، وهذا ثبت في الأخبار الصحيحة أنه لم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السنة في الشهداء أنه لا يصلى عليهم، وأن جروحهم تأتي يوم القيامة، ما من مكروه يكرم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما يصب ويسيل، شاهد له بذلك وأنه قتل شهيدا في سبيل الله. وجاء في بعض الأخبار أنه صلى على بعض الشهداء، وهي أخبار جيدة، والأرض على هذا الصواب أنه لا بأس من الصلاة على الشهداء ولا بأس من تركها، وإن كان في أكثر الأخبار أنه لم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. أما الغسل فلا يغسلون، كما ولم يأتي شيء من أخبار أنه غسلهم عليه الصلاة والسلام، وهذا المراد بالشهيد المعركة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري. وله صلى الله عليه وسلم وله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. وهذا الخبر في الصحيحين كما ذكر مصنف رحمه الله. وعند ابن حبان في تمام هذا الخبر قال لما أخبر أنه صلى عليهم قال: ولم يخرج حتى مات، يعني لم يخرج من بيته حتى مات، فيه إشارة إلى أنه صلى عليهم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه صلى عليهم بعد 8 سنين قتل أحد، يعني مراد كما ذكر بعض أهل العلم المراد أنه 7 سنوات وزيادة، لأن معركة أحد غزوة أحد في السنة الثالثة في شوال، وهو مات عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول، فإذا حسبت السنة الرابعة شوال السنة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، وتوفي في 11 عليه الصلاة والسلام من ذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وربيع أول، يعني تكون 7 سنوات وخمسة أشهر، يعني ولكن على قاعدة العرب في كسر في جبر الكسر، وأنه صلى عليهم بعد هذه المدة. وفيه أنه في اللفظ صلاته على الميت، وهذا هو الصواب أنها صلى عليهم مثل صلاته على الميت عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في هذه الصلاة هل هو خاص به أو هو عام، لكن هو بالجملة يدل على أنه لا بأس من الصلاة على الميت عند الحاجة ولو طالت المدة لا بأس من أن يصلى على الميت على القبر. وحده كثير من العلم بمدة شهر، سدلوا بحديث رواه الترمذي لكنه ضعيف ومرسل، فقالوا إذا مضى شهر فلا يصلى. والقول الثاني أنه لا بأس أن يصلى على القبر لمن كان يصلي عليه لو كان حاضرا، لمن كان من شأنه أن يصلي عليه، فلو أن إنسان بلغه عن إنسان ميت وكان بعيدا بغير بلد الميت وكان يريد الصلاة عليه ثم بعد ذلك جاء إلى هذا البلد فلا بأس أن يصلي عليه ولو مضى على ذلك شهر أو شهران، لكن لا ينبغي أن يكون بعد مدة طويلة. وقدره بعض العلم بالقدر الذي يغلب على الظن أن الجسد بلي وذهب، لأنه إذا بلي الجسد وذهب فليس هنالك بدن أو جثة يصلى عليها، وهذا يختلف بحسب حرارة البلد، الحرارة والبرودة من جهة طول المدة وقصرها. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: أحسنت. قال: نعم. فأمر به فأمر برجمه في المصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، وصلى عليه. هكذا رواه البخاري من رواية معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه: ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي قال: وقالوا: ولم يصلي عليه. وصححه الترمذي وهو الصواب، والصحيح عن معمر كرواية غيره عن الزهري، والله أعلم. وفي هذا الخبر فوائد: فيه فضل ذلك الرجل، جاء في بعض الروايات الأخرى أنه ماعز مالك رضي الله عنه بأنه اعترف، وفيه التعريض من الإمام ومن في حكمه كالحاكم والقاضي لمن اعترف بالزنا بأن يرجع، أن يعرض له، ولهذا عرض له عليه الصلاة والسلام حتى قال: أبيك جنون. وفيه أنه لا بد من التحقق من إقراره والتأكد من سلامته، فإذا شك مثلا في قوله أو شك مثلا في عقله فيتحقق حتى يعرف ذلك. وفي أنه أقر 4 مرات، والأكثر على أنه لا بد من الإقرار في الزنا بـ4 مرات. والقول الثاني أنه يكفي مرة واحدة، إذا ثبت إقرار صحيح مرة واحدة ثبت، وهو قول الأكثر، بل هو قول الأكثر أنه يكفي مرة واحدة، والمذهب أنه لا بد من 4 مرات. فقياس على شهادة إثبات الزنا، والأظهر هو القول الثاني أنه يكفي الإقرار مرة واحدة، إقرار مرة واحدة، وإلحاقها بعدد الشهادة في الزنا ليس بمضطرد، لأن القتل لا يثبت إلا بشاهدين، ومع ذلك لو أقر مرة واحدة فإنه يثبت في حقه موجب القتل، يثبت في حقه، يثبت إقراره صحيحا باتفاق أهل العلم. فلهذا أمر عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار واكتفى بإقرار مرة واحدة، فثبت في الصحيحين أنه قال: واغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وثبت عن تلك المرأة التي جاءت واعترفت عند النبي عليه الصلاة والسلام وأقرت ولم يأمر بتكرار الإقرار. لكن قصة ماعز هذه محتملة، والأظهر والله أعلم أنه ردده عليه الصلاة والسلام لأجل أنه حصل إشكال في الأمر، فهي قضية معينة وواقعة محتملة، فلهذا وراء احتملت ما احتملت فجاء فيها التثبت. وهكذا لو شك الحاكم أو الإمام في من أقر فإن عليه أن يتثبت بهذا القدر حتى يتحقق من ثبوت ما نسبه لنفسه. وفيه أنه رجم، وهكذا هذا حد المحصن، لو يقال أحصن أنه الرجم يرجم حتى يموت بالحجارة. وفيه أنه اختلف صلى عليه، اختلفت الروايات صلى عليه، والأظهر والله أنه صلى عليه، وجاء في بعض الروايات الصحيحة أنه لم يصلي عليه، والأقرب أنه لم يصلي عليه في أول الأمر من باب الردع والتشديد في أمره، ثم بعد ذلك صلى عليه، وقد جاء في رواية جيدة أنه لما كان من الغد صلى عليه عليه الصلاة والسلام. وروى مسلم في حديث الغامدية من رواية بريدة: ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. وهذا أيضا فيه أنه لا بأس من الصلاة على من وقع في مثل هذه الجرائم من زنا والسرقة، لا بأس، خاصة لمن جاء تائبا. ولهذا جاء في قصة ماعز أنه لما تكلم في رجل كما عند أبي داود قال: لم يترك هذا الرجل نفسه حتى رجم كما يرجم الكلب، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام قولهما فدعاهما ومر بحمار شائل رجليه، فقال: كلا من هذا. قال: يا رسول الله إنه ميت. قال: ما نلتما من أخيكما أعظم مما من أكليكما من هذا، من جيفة هذا الحمار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه لينغمس الآن في أنهار الجنة. وجاء في قصة الغامدية وهي الجهنية أيضا، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام صلى عليها، وجاء أنه قال: لقد تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لقبل منهم. وفي الحديث الآخر: لو تابها صاحب مكس، لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس أي عشار الذي يأخذ الأموال ظلما لقبل منه. وفي أنه صلى عليها عليه الصلاة والسلام. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. وفيه أنه لا بأس بترك الصلاة على من وقع في بعض الذنوب والجرائم العظيمة مثل قتل النفس، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر أنه ترك الصلاة عليه من باب التشديد والتهويل في هذا الأمر، وحتى يرتدع المجرمون ويرتدع عن مثل هذه الجرائم، فترك الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ولكن لا بد يصلى عليه لأنه مسلم، ويترك الصلاة عليه أهل العلم وأهل الفضل حتى يشيع بين الناس ويكون زجرا وردعا عن مثل هذه الجرائم، ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وآخر الحديث البخاري، فصلى عليها. وفيه مشروعية تنظيف المسجد من المرأة أو من الرجل، هذا قال: هل هي امرأة أو رجل؟ وسبق قصة تلك المرأة الصاحبة التي كانت عند عائشة وكانت تذكر شأنها وكانت تنام في المسجد وذكرت لها شأنها وقصتها. وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام سأل عنها، وهذا منه من باب العناية بالأمة والحرص عليها، حتى تلك المرأة المسكينة التي قد لا يؤبه بها كان يسأل عنها. فلما ماتت وجاء أنها توفيت في وقت إما في ليل أو كان عليه الصلاة والسلام مشغول عنها، لم يخبروه ولم يؤذنوه خشية أن يشقوا عليه، فقاموا في أمرها وشأنها وصلوا عليها. فلما أخبر بشأنها قال: هل لا آذنتموني؟ يعني هل لا أعلمتموني؟ فدلوه على قبرها عليه الصلاة والسلام فصلى عليه. في دلالة على مشروعية، على أنه لا بأس من الصلاة على القبر، ومشروعية ذلك لمن لم يصلي على القبر، فمن فاتته الصلاة على الميت فلا بأس أن يصلي على القبر. وإذا ذهبت الجنازة إلى المسجد إلى المقبرة فوجاء الجماعة فالسنة وهم حاضرون، فالسنة أن توضع الجنازة بين أيديهم ويصلون عليها قبل وضعها في القبر. وإن خشي تأخر القوم الذين لم يصلوا عليها فلا بأس من الدفن فيصلون عليها بعد الدفن. فأكمل الأحوال أن يصلى عليها الصلاة العامة إما في المسجد أو في المصلى. والحالة الثانية أن يصلى إذا فاتته صلى عليها عند المقبرة قبل أن تدفن وقبل وضعها في اللحم. حالة ثالثة إذا لم يمكن ذلك واشتغل بشأنها فيؤخر الصلاة حتى تدفن، صلى عليها عليه الصلاة والسلام. وفي أنه لا بأس أن يعيد الصلاة على الميت من صلى عليه في المسجد، يعيد الصلاة من صلى عليه في المسجد، لأنه ذهب لما دلوه على قبرها ذهبوا معه ولم يقل من صلى فلا يصلي، فدل على أنه لا بأس أن تعاد صلاة الجنازة، لكن لا تعيدها من صلى ما يصلي وحده يعيدها بلا سبب. فإذا حضر من لم يصلي لا بأس أن تصلي عليه، لأنك تصلي تبعا، والأحكام التبعية غير الأحكام الاستقلالية. وفيه أنه قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاته عليه. وهذه اللفظة اختلف فيها، وقد رواه مسلم، وبعض قال إنها مدرجة من قول ثابت وليس فيها خصوصية، ولم يقل إنه خاص به، إنما هو إخبار إن صلاة إن ثبتت هذه الزيادة دلالة على أن صلاته عليه الصلاة والسلام ليست كصلاة غيره، وشفاعته ليست كشفاعة غيره، ودعاءه ليس كدعاء غيره عليه الصلاة والسلام، وليس فيه دلالة على أنه لا يصلى على القبر كما ذهب إليه، لا تعاد الصلاة عليه بعد ذلك في القبر كما هو قول الأحناف والمالكي. والصواب قول الجمهور أنه لا بأس من الصلاة ولا بأس من عادة الصلاة تبعا لمن صلى عليها. وفي حديث ماعز الذي قبل إشارة لما قال فرجم بالمصلى إشارة إلى أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد، لأن المساجد لا تقام فيها الحدود والمصلى، فدل على أنه لو كان حكمه حكم المسجد لم يرجم فيه، لأنه في الغالب يخرج منه الدم ويصيب المصلى، فدل على أن المصلى له حكم خاص ليس كحكم المساجد، فلهذا لم يأخذ به في حكمه في حينما رجم في المصلى. وعن بلال العبسي عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان إذا مات له ميت قال لا تؤذنوا به أحدا إني أخاه أن يكون نعيا وإني سمعت رسول الله ينهى عن النعي. رواه أحمد هذا لفظه وابن ماجه والترمذي وحسن. يقال النعي والنعي. وحديث الترمذي حديث حذيفة هذا له شاهد من حديث عبد الله بن مسعود الترمذي إياكم والنعي. النعي في الأصل هو الإخبار من جهة الله هو الإخبار بالميت، إخبار بموت الميت، هذا هو الأصل في اللغة. لكن ثبتت الأخبار أنه لا يراد به في لا مطلق الإخبار، إنما أراد النعي الذي يكون على طريقة الجاهلية، ولهذا في حديث ابن مسعود فإنه من عمل الجاهلية، والمراد به النعي الذي يكون على طريقة الإعلان بالصوت، بأن يركب إنسان كما كان في الجاهلية إذا رمات ميت ركب إنسان فرسا ثم جعل يدور بين الناس وبين القبائل إن مولات فلانا مات أنعي فلانا وما أشبه ذلك الذي مما يوحي بالتسخط والجزع، هذا هو المنهي عنه. أما مجرد الإخبار والإبلاغ فهذا لا بأس به، فقد ثبتت فقد صح في الأخبار أنه عليه السلام نعى الأموات ونعى قتل مؤتة لأصحابه وأخبرهم بوفاتهم، وكذلك أخبر بوفاة أصحابه عليه الصلاة والسلام، وفيه مصالح من جهة العلم موته والقيام عليه من تكفينه وتغسيله والصلاة عليه وتنفيذ وصاياه إلى غير ذلك، في مصالح كثيرة، لكن لا يكون على جهة المفاخرة وعلى جهة التكبر في جهة المفاخرة في الإخبار. فلهذا إذا كان على الوجه الذي يكون بالإخبار بالميت وأنه مات فلان حتى يعلم به فلا بأس بذلك، كما صحت بذلك الأخبار في السنة عنه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى. وهذا الخبر ثبت معناه أيضا من حديث في صحيح مسلم عن عائشة، لكن من رجل يشفع فيه 100 يصلي عليه 100 رجل يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه، ومعناه من حديث أنس، وجاء من حديث أنس في صحيح مسلم، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء في أخبار أخرى أيضا في الشفاعة الميت، وفي حديث ابن عباس لا يشركون بالله شيئا، وفيه أنه إذا صلى عليه 40 رجلا يشفعون يدعون يسألون الله عز وجل، وفيه أنهم يقصدون الشفاعة، فالمشروع هو قصد الشفاعة وقصد الدعاء. وجاء في حديث آخر في حديث أبي هريرة عند أبي داود إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فيقصدون الشفاعة له والمبالغة في الدعاء. وفي اللفظ الآخر أنه 100، في اللفظ الآخر من حديث عوف من حديث عند أبي داود وغيره أنه قال ما من رجل يقوم على جنازة 3 صفوف إلا أوجب. والأظهر أنه إذا صلى هذا القدر حصل المقصود، إما 40 و100 أكمل أو 3 صفوف، و3 صفوف سواء كان 3 صفوف بقدر 40 أو بقل، فلو صلى مثلا الإمام وخلفه مثلا عدد قليل لا يبلغون 40 نحو 10 أو 6 أو 5 مثلا فإنه فلا بأس إذا كانوا قليلين أن يكونوا 3 صفوف، ولا يشترط أن يكملوا صفا واحدا وإن كانوا كثيرين بهذا القدر فيكفي، لا بأس ولو صلوا صفا واحدا. وفي أنهم يخلصون الدعاء، وال40 قيدوا بأنهم لا يشركون بالله شيئا، وال100 جاء اللفظ بالإطلاق لأن كثرة العدد مما يوحي بكثرة الشفاعة، وكلما كثر العدد كلما كان أفضل. ولهذا ثبت صحيح مسلم أن ابن عباس لما مات له ميت ابنه ابنه فأمر مولاه أن ينظر المجتمعين، فقال فلما اجتمع جماعة قال هل تراهم 40 أو بلغوا 40؟ قال نعم أو أرى ذلك، فقام فصلى رضي الله عنه. في أنه لا بأس من تحري هذا العدد، لا بأس من تحري هذا العدد وطلب هذا العدد، ولا بأس من تأخر الجنازة تأخر يسير لأجل إكمال العدد بالأربعين، لكن إذا كان لا يعلم مجيء هذا العدد أو يترتب عليه التأخر فالسنة الإسراع بالجنازة وعدم تأخيرها كما سيأتي. وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت أدخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخيه، رواه مسلم. وقال سهيل بن داعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الميت في المسجد، وهذا هو الصواب، لا بأس بأن يصلى على المسجد، وإن كان الأكثر من سنته ومن هديه أنه يصلى عليها في المصلى في صلى الجنائز، لأنه أظهر ويكونه الغالب العدد أكثر من جهة أنه يكون المحل بارز واضح فيظهر للناس. لكن إذا كان الصلاة عليه في المسجد أبلغ في المصلحة وأكثر للعدد فلا بأس من الصلاة كما صلى عليه الصلاة والسلام على ابن بيضاء في المسجد. ولهذا في صحيح مسلم قالت ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد، وصلي على أبي بكر، صلى عليه صهيب في المسجد، وصلى عمر على أبي بكر في المسجد، وصلى صهيب على عمر في المسجد. فثبتت بذلك الأخبار عن الصحابة رضي الله عنهم أنه صلي عليهم في المسجد. فالمقصود لا بأس من الصلاة عليه في المسجد، وإذا كان أمكن أن يصلى عليه في المصلى ويحصل المقصود من وجود العدد فهو أفضل وأولى، وإن كان يفوت العدد ربما كان الصلاة عليه في المسجد أولى وأكمل. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسقها، متفق عليه واللفظ للبخاري. فصلى عليها وسطها، يقال وسط وسط، لكن في الغالب أن الوسط يقال لما لا يبين، جلست وسط القوم لا لما يبين بعضه من بعض يكون بالتسكين، جلست وسط القوم وسط الحلقة، لعن الله من جلس وسط الحلقة، يعني فقال وسط الحلقة، فما يبين بعضه من بعض يكون بالتسكين، وما لا يبين وهو المتصل يقال وسطها، وهي مشكلة هنا وسطها. وقيل إنهما يقال في لا بأس من تحريك الساكن، لأنه ربما كان أخف. والقاعدة أن العرب دائما إذا كان الشيء خفيفا وثقيلا جعلوا لا بأس من أن يميلوا الثقيل إلى الخفيف كما كانوا يحركون الساكن إلى المتحرك لأنه أخف. فالمقصود أنه صلى عليها على وسطها عليه، وفي اللفظ الآخر عند عجيزتها، عند العجيزة الوسط، وهذا هو الأفضل والأكمل. وفي حق الرجل يصلي عليه عند رأسه للخبر الثابت عند عن أنس أنه أتي بجنازة فصلى جنازة رجل فصلى عليه عند رأسه، وأتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام عند بطنها، فقال له راوي هل هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، مقامك من المرأة والرجل؟ قال نعم. فدلت السنة على الفرق بين الرجل والمرأة، وإن صلى على المرأة في أي موضع حصل المقصود، وكذلك على الرجل في أي موضع حصل المقصود، لكن السنة المحاذاة، السنة أن يحاذي بعض البدن. نعم. وسمرة بن جندب صحابي جليل رضي الله عنه، ومن قصصه المعروفة والمشهورة التي ذكرها العلم أنه جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج على بعض أصحابه أنهم عشرة، وقيل خرج على أبي هريرة وأبي محذورة وسمرة بن جندب، خرج عليهم وكانوا جالسين، فقال آخركم موتا بالنار، آخركم موتا بالنار. فيقول فمات أولئك القوم العشرة فلم يبق إلا ثلاثة، ثم مات أبو محذورة فلم يبق إلا أبو هريرة، لم يبق إلا أبو هريرة وسمرة. فكان الرجل، فكان كلما جاء، وكان سمرة في البصرة وأبو هريرة في المدينة، فإذا جاء قوم من البصرة إلى المدينة سأل أبو هريرة عن سمرة هل هو حي أم ميت، فيقول إنه حي، فإذا قالوا إنه حي فرح فرحا عظيما. وإذا رجل أراد رجل أن يغيظه قال إن سمرة قد مات فيغشى عليه من حول ما سمع. وحتى حصل أن سمرة رضي الله عنه أصيب بمرض، مرض الكزاز وشدة البرد، فكان يتعانى ويتعرض للنار والجمر من شدة البرد، وفي يوم سقط في الماء الحار فمات رضي الله عنه. فهذا الخبر قالوا إن معناه لو صح، أن المعنى لو صح هو إخبار منه عليه الصلاة والسلام أن موته في الدنيا يكون بالنار، لأنه مات، ومات رضي الله عنه في الماء الحار والحميم، وكان تحته النار التي تحميه، فلهذا حملوا خبر على هذا المعنى. وإلا سمر رضي الله له مناقب كبير عظيمة رضي الله عنه، وأثنى عليه العلماء في وقته رضي الله عنه، وله جهد مشكور رضي الله عنه في قتل الخوارج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات متفق عليه. ولمسلم عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه، يعني النجاشي. وله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها وزيد هو ابن أرقم. وهذا الخبر عند مسلم، وفيه خبر الأول أنه عليه الصلاة والسلام كبر فصلى بهم أربعا، خرج بهم وصلى على النجاشي وكبر بهم أربعا، وفيه مشروعية، وفيه الصلاة على الغائب كما قاله جمع من أهل العلم. واختلوا في هذا، قيل يشرع عليه مطلقا، وقيل لا تشرع وخاص به عليه الصلاة والسلام، وقيل إنها تشرع لمن لم يصلى عليه في البلد الذي مات فيه. وهذا القول أقرب، ورجحه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والخطابي، واستحسنه الروياني، وأبوب عليه أبو داود رحمه الله أيضا في سنن، قال باب الرجل يموت، يموت في بلد، باب الرجل المسلم يموت في بلد الشرك أو يليه أهل الشرك، يليه أهل الشرك، فأخبر أنه إذا كان يليه أهل الشرك أنه يصلى عليه، من جهة أن في الغالب أنه لا يصلى عليه، وأن النجاشي وإن كان قد أسلم رضي الله عنه فقد لا يسلم معه أناس، أو قد يسلم معه قوم ويخفون إسلامهم لأنه كان يخفي إسلامه، وقد تكون مشروعية الصلاة لم تكن معلومة لهم على هذه الصفة، فلهذا كان يخفي إسلامه. وربما لو أظهروا وكانوا يعلمون الصلاة عليه وأظهروا الصلاة عليه لتعرضوا للإذاء والقتل، يعني لو قيل إنه تبعه قوم فأسلموا، ففي الغالب أنهم لو أظهروا الصلاة عليه فاطلعوا على إسلامهم لتعرضوا للقتل، وقد لا يمكنونهم من الصلاة عليه. فالأظهر أنه كما قال جمع العلم أنه إذا لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه، ولهذا لم ينقل في خبر أنه فعل بذلك إلا بالنجاشي وحده رحمه الله. أما قصة معاوية الليثي التي جاءت وأنه صلى عليه وكأن الجنازة بين يديه فهي خبر لا يصح ولا يثبت، وفي أنه كبر عليه الصلاة والسلام أربع تكبيرات، في حديث زيد بن أرقم أنه كبر عليه خمسة أنه كبر على ميت خمسة تكبيرات، وجاء في أخبار أخرى أنه كبر ما هو أكثر من ذلك، فاختلف العلماء في هذا، والأكثر والجمهور على أن المشروع أربع تكبيرات أربع وما يزاد عليه لا يشرع. والقول الثاني أنه لا بأس أن يزاد على أربع تكبيرات كل ما ثبت خمس تكبيرات، وثبت عن علي رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف وأنه كبر عليه ست تكبيرات وقال إنه شهد بدرا، فعلى هذا لا بأس من الزيادة بخمس تكبيرات أو ست تكبيرات إذا كان الميت له شأن كما فعل زيد بن أرقم رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما فعل علي كما فعل علي رضي الله عنه على سهل بن حنيف. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يميز بين الناس، بين عموم الناس وبين الصحابة وبين أهل بدر، فكان يخص كل قوم بعدد من التكبيرات، في دلالة على أنه يميز ويفضل بعدد التكبيرات بقدر فضل الميت وشأنه وشرفه في الدين والعلم. وعن طلحة بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: يتعلم أنها سنة، رواه البخاري. وفي اللفظ الآخر: لتعلم أن سنة. فيه مشروعية قراءة الفاتحة، بل هي واجبة في الجنازة، لتعلم أن سنة. والرسول عليه الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل الصحابة هذا الخبر، وهذا شامل لصلاة الجنازة لجميع الصلوات التي صلىها عليه الصلاة والسلام. وصلاة الجنازة كما هو معلوم تقرأ الفاتحة ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعى للميت، ثم التكبيرة الأخيرة الرابعة يسلم، ولو زاد على أربع تكبيرات فإن الزيارة تكون موضع دعاء، ما بعد الرابعة يكون موضع دعاء في الخامسة أو السادسة لو زيد على ذلك. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعظه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. وفي لفظ: وقيه فتنة القبر وعذاب النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه واللفظ له والترمذي والنسائي في اليوم والليلة. وقال البخاري في حديث هريرة: هذا غير محفوظ، وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك. وقد روي هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن سلام، والله أعلم. وهذا الخبر حديث أبي هريرة حديث جيد، وجاء من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد رواه عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبي، فالطريقان جيدان، وهذا هو الأظهر كما رجحه جمع من أهل العلم في ترجيح الطريقين، وأنهما جيدان. والإمام العالم الواسع الرواية قد يروي الخبر من أكثر من طريق، وبعضهم عله، ولهذا جاء عن البخاري أنه قال: صح الرواية رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن أبي، فكأنه ضعف رواية أبي هريرة. وقال: صح الأحاديث حديث عوف بن مالك الذي سبق. والصواب أن الخبران ثابتان، ولا حديث هذا كثيرة في الدعاء الميت، فيختار ما يتيسر منها أو يجمع للميت هذه الأدعية هو أفضل وأكمل. وجاء أيضا أنه عليه الصلاة والسلام عند أبي داود أنه قال: اللهم أنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها. فإذا قال أمثال هذه الأدعية وكرر، المقصود هو إخلاص الدعاء للميت والمبالغة فيه. وإذا كان الميت امرأة فقال يقول: اللهم اغفر لها وارحمها. وإن قال اللهم اغفر لها يعني أراد جنس الجنازة الحاضرة فلا بأس، أراد جنازة الحاضرة اغفر لها يعني اغفر له يعني فلا بأس، أراد جنس الميت فلا بأس، وإن قال اغفر لها وارحمها فلا بأس أيضا. باب في حمل الجنازة والدفن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. واللفظ للبخاري وعند مسلم: تقدمونها عليه. وفي لفظ: قربتموها إلى الخير. وفي هذا مشروعية الإسراع بالجنازة، السنة أن يسرع بالجنازة وأن تجهز، لكن إذا عند وفاته ينبغي التأني حتى يتأكد من موته، فإذا تؤكد وحصل اليقين من وفاته يسرع بعد ذلك في تجهيزه في غسله وكفنه، ثم أيضا يسرع به في بعد ذلك في قضاء شأن الصلاة عليه ثم دفنه. والمراد الإسراع المشي الذي ليس يكون كما قال دون الخبب، نوع من الرمل، كما في حديث أبي بكرة أنه جهد جنازة عثمان بن أبي العاص وكانوا يمشون دبيبا يدبون، فأخذ صوته وجعل يضربهم، فقال ما كنا نرمل رملا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسرعون يسرعون، المراد بهذا الرمل ليس المراد بالركض الذي قد يضر الجنازة أو يضر حامليها أو تابعيها، لا، المراد أنه إسراع يحصل به المقصود، المقصود المصلحة للميت ولا يحصل له ضرر عليه ولا ضرر على من تبعه. قال أسرعوا بالجنازة. وفي حديث حسين بن وحر عند أبي داود أنه قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. وثبت في الحديث الصحيحين أنها الجنازة إذا حملت إذا حملت على الأعناق واحتملها الرجال فإن كانت الجنازة غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهب بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. وفي حديث الفتنة في القبر والسؤال في القبر أنه يضرب بمرزبة من حديد يسمعها كل شيء إلا الثقلان، وأنهما لا يسمعان لو سمعوه لصعقوا، وكأن المرزبة لأنها ليست من جنس ما يحتمله الناس جنا وإنسا فلهذا لا يسمعونه، أما صوت الميت فإنه جنس غريب على بني آدم فلهذا قد يصعق أو يصعق إلى سمعه. المقصود أنه يسن الإسراع والمبادرة إلى الجنازة، وإن تكن صالحة فخير تقدم إليه في القبر وما بعد القبر، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابك. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة إذا مات العبد الفاجر أو استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، متفق عليه. ولمسلم أصغرهما مثل أحد، وله حتى توضع في اللحد. وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. وفي هذا الخبر فضل الصلاة على الجنازة وفضل اتباع الجنازة، وثبت معناه في الصحيحين عن عائشة أن ابن عمر لما سمع الخبر عن أبي هريرة وأن من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها رجع بقراطين من الأجر، فبعث ابن عمر إلى أبي هريرة فلما إلى عائشة فصدقت عائشة أبا هريرة فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وثبت معناه أيضا في أحاديث أخرى عن ثوبان عند مسلم، وصحبت بذلك الأخبار عن صحابة كثيرين رضي الله عنهم في فضل الصلاة على الميت. وفيه أن من صلى عليها فله قراط، ومن تبع حتى تدفن فله قراطان. في اللفظ الآخر من تبع جنازة مسلم، من خرج معها من بيتها وتبعها إيمانا واحتسابا حتى يفرغ من دفنها كان له قراطان من الأجر. لفظ آخر القراء مثل الجبلين العظيمين عند مسلم أصغرهما مثل أحد. وعلى هذا يظهر من الأخبار أنه قال أصغرهما مثل أحد أن القراريط مختلفة وأنها تختلف، وأن القراط يختلف بحسب نية التابع وبحسب عمله واجتهاده وحضوره الجنازة، فأكملها وأتمها أن يخرج معها من بيتها أو أن ينتظرها عند البيت إذا كان ليس من أهل الجنازة مثلا وراد أن ينتظر حتى يخرج معها، فإذا خرج معها وتبعها إلى المصلى أو المسجد ثم بعد صلى عليها ثم تبعها حتى يصلى عليها حتى تدفن ويفرغ من دفنها، هذا أكمل. وفي اللفظ قال حتى توضع، قال حتى توضع في اللحد، وفي اللفظ حتى يفرغ من دفنها، جاء اللفظان حتى توضع وحتى يفرغ من دفنها. والأظهر والله أعلم كما سبق أن القراريط مختلفة، قراريط مختلفة، وأن قراط من صلى على الجنازة ولم يتبعها ليس كقراط من تبعها من البيت، ومن وليس قراط من ذهب مثلا من لم يتبعها ودفن وشهد الدفن، فالقراريط مختلفة بحسب، وكذلك بحسب نية التابع. وكأنه والله أعلم أن الأعمال التي تكون تبع الجنازة ممثلة بهذه القراريط، ممثلة بهذه القراريط، فيه الدفن والصلاة عليه والغسل وكذلك مواساة أهل الميت وذكر فضل الصبر على الميت. فمن يأتي مثل أهل الميت ويعزيهم ويصبرهم ثم بعد ذلك يواسيه في ميتهم ويعينه، لا شك أن قراطه أعظم. وهذه يظهر قاعدة مضطردة في الشريعة حتى في الحسنات وفي الدرجات التي جاءت الشريعة، فالحسنات مختلفة والدرجات مختلفة، كما أن الصلوات مختلفة، صلاة هذا ليس كصلاة هذا، وصيام هذا ليس كصيام هذا، وحج هذا ليس كحج هذا. فهكذا أيضا فيما يظهر في الأجر المترتب على الصلاة على الميت أو كونه يتبعه حتى يفرغ من دفنها. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرور فركبه حين انصرف من جنازة الدحداح ونحن نمشي حوله، رواه مسلم. يعني معرور الذي ليس عليه سرج حتى يكون واقي وحتى يثبت عليه، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام عنده فروسية، وأنه وثبت في الصحيحين أنه لما من حديث أنس لما سمعوا صوتا في المدينة مفزعا ففزع أهل المدينة فخرج عليه وركب فرسا معروري، فذهب واستبرأ الخبر ورجع عليه الصلاة والسلام وقال لم تراعوا، لم تراعوا يقول عليه الصلاة والسلام، يعني لما أنهم فزعوا وارتاعوا من هذا الصوت، ففيه فروسيته عليه الصلاة والسلام وفيه شجاعته ومبادرته إلى هذا، واستبرأ الخبر وحده عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الخبر أنه أتي بفرس معروري لما أراد أن يرجع من الجنازة، دلالة على أن السنة المشي على الأقدام هذا إذا تيسر، وهكذا كان يركب عليه الصلاة والسلام كان يمشي. وثبت وجاء في حديث ثوبان أنه أتي بفرس أو ليركب أو أتي بحمار ليركب فقال ما كنت لأركب والملائكة يمشون، ورأى قوما يركبون فقال لا تستحيون الملائكة يمشون وأنتم تركبون، لكن قال كثير منهم لا بأس من الركوب، فإذا كان هنالك حاجة أو كان هنالك طول في المسافة فلا بأس من الركوب. ويسن في من يركب على مركوب من سيارة ونحوها أن يكون خلف الجنازة أن لا يسبقها، لأن من سبقها فلا يكون تابعا، الذي يتبعه الذي يكون معها خلفها أو يكون معها يعني يمشي معها، فمن كان معها مثلا السيارات التي تتبع الجنازة يكون معها، أما من كان سابقا فهو متبوعا وليس تابعا، فالجنازة متبوعة وليست تابعة كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وعن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو حاتم البستي. وقد روي عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا. قال الترمذي وأهل الحديث يرون أن المرسل أصح، قال النسائي الصواب أنه مرسل، وقال الخليل في هذا الحديث هو من الصحاح المعلولات، وقال البيهقي ومن وصله واستقر على وصله ولم يختلف عليه فيه وهو سفيان بن عيينة حجة ثقة، وقال الإمام أحمد بن حنبل حديث ابن عيينة كأنه وهم، ورواه ابن حبان رواية شعيب عن الزهري عن سالم عن أبيه وفيه ذكر عثمان والله أعلم. قال الخليل أو الخليلي نعم خليلي ها خليلي. الخبر هذا ورواية ابن عيينة عن الزهري من رواية ابن عيينة عن الزهري وفي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة يمشون أمام الجنازة وهذا الخبر في نظره جيد لا بأس به وقد وصله ابن عيينة وابن عيينة إمام ثقة وإما سمعته من شيخنا الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر الله أنه كان يثبت هذا الخبر يقول إنه وصله ابن عيينة وهو إمام ثقة وذكر ما جاء عن ابن عيينة أنه كان إذا قيل له في هذا الخبر وأن الناس يرسلونه وأنت تصله قال أستيقن الزهري حدثنيه سمعته من فيه مرارا لست أحصيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه يقول أنا متأكد ومستيقن أن الزهري حدثنيه رحمه الله فلهذا كان الحكم لمن وصل وفي أنه عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام بكر يمشون أمام الجنازة وهذا المشي أمام الجنازة يعني أنهم يكونون معها وأنا لا بأس بالتقدم أنه يكون معها ولهذا ثبت في حديث مغيرة بن شعبة الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها يعني إن شاء أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها أو عن خلفها أو من خلفها وأما الراكب فالأفضل أن يكون خلفها والسنة أن يكون خلفها والماشي حيث شاء منها كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى تورع متفق عليه وقال أبو داود روى الثوري هذا الحديث عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه حتى توضع بالأرض ورواه أبو معاوية عن سهيل قال حتى توضع في اللحم وسفيان أحفظ من أبي معاوية وفيه هذا أنه عليه قال إذا رأيتم جنازة فقوموا أمر بالقيام جنازة وهذا الخبر ثبت معناه عن عدة من الصحابة من رواية سهل بن حنيف وأيضا من حديث أبي سعيد من حديث أبي هريرة أنه صدق أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه أن من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع حتى تخلفكم وهنا قال حتى توضع في الأرض حتى توضع في الأرض ورواية أبي معاوية قال حتى توضع في اللحم والأظهر أن رواية حتى توضع في الأرض أقرب وأصح كما لأن سفيان أحفظ وأوثق من أبي معاوية فقال حتى توضع في الأرض وفيه من الفوائد أن السنة القيام للجنازة إذا رآها أن يقوم حتى تخلفه أو إذا كان معها حتى توضع بالأرض وإذا رآها أقام وجاء في اللفظ الآخر قال إن للموت فزع وفي اللفظ الآخر لما قيل قال أليست نفسا يقول عليه الصلاة والسلام وفي اللفظ الآخر قال إنما نقوم عظاما للذي يقبض النفوس وفي اللفظ الآخر إنما قمنا للملائكة جاءت أخبار وعللت بعدة تعاليل فهي وغالب أخبار جيدة وصحيحة ولا مانع من تعليل بعدة علل فهو إعظام للموت وإعظام تعظيم الموت من تعظيم الله عز وجل لأنه هو الذي يقبض النفوس لأنه قال إنما قمنا الذي يقبض النفوس وتعظيم أمر الموت وليس من ليس من أمر المستحسن أن يرى الميت الذي يرى الميت وهو لا يتأثر ولا يضطرب ولا يحصل عنده فزع فالموت شأنه عظيم فإذا مر به الجنازة ولم يتأثر ولم يحصل عنده فزع ولا اضطراب هذا ليس من المناسب فأخبر عليه السلام أن يكون على هيئة توحي بالاضطراب والخوف والوجل من الموت فتذكر الموت له أهميته فلهذا أمر بهذا الفعل وهو القيام عند رؤيتها فإن كان معها تبعها وما سار معها حتى توضع بالأرض وإن لم يكن معها وقف حتى تخلفه الجنازة ولا يراها قالوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، وفي لفظ قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة، رواه مسلم. وروى الإمام أحمد بإسناد غير قوي عن علي قال ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة، مر برجل يهود، وكانوا أهل كتاب كان يتشبه بهم، فإذا نهي انتهى فما عاد لها بعد. حديث عند أحمد من طريق ليث بن أبي سليم، قال بإسناد غير قوي، من طريق ليث بن أبي سليم وهو مختلط ضعيف رحمه الله. والرواية الثانية وفيه أنه حتى لا يتشبه بهم، لأنه كان من قال إنه من فعل اليهود، لكن هذه الروايات لا تثبت وهي ضعيفة. وجاءت من حديث عبادة بن الصامت أنه رأى اليهود أنهم يقومون الجنازة فقال اقعدوا وخالفوه، وهو أيضا لا يصح ولا يثبت. فالصواب أن الأخبار صحت بالقيام وثبتت الصحيحين عن جمع من الصحابة، لكن هل القيام منسوخ أو مستحب على خلاف بين أهل العلم، أو هو أيضا واجب من جهة أنه أمر به. بعض العلم قال إنه منسوخ لأن حديث علي رضي الله عنه قال ثم قعد عند مسلم، ثم قعد بعد، قالوا فعله يدل على النسخ. وأيدوا ذلك أيضا برواية لم يذكرها المصنف رحمه الله، ولو ذكرها لكان قد تكون أوضح في المقام، وهي عند أحمد، وهي أوضح من رواية مسلم أنه عليه السلام قعد، قال جلس وأمر بالجلوس، جلس وأمر بالجلوس. ولا شك أن الفعل لا يقوى على النسخ، وأما الأمر أو القول فهو يقوى على النسخ إذا كان لا بد من القول بالنسخ. فقالوا إنه منسوخ لأنه كما قال أمر بالجلوس، فدل على أنه منسوخ. والقول الثاني أنه لا نسخ، وأن الأمر بالجلوس لا يدعو النسخ، لأن القاعدة أنه إذا أمكن الجمع حتى ولو علم التأخر فإنه هو الأولى الجمع. وفي مثل هذا الجمع ممكن، فقد ثبتت الأخبار الصحيحة في الصحيحين عن جمع من الصحابة أنه أمر بالقيام للجنازة عليه الصلاة والسلام حتى يخلف من رآها، أو يقوم حتى توضع بالأرض أو توضع باللحد كما في الرواية الثانية، وإن كان أظهر حتى توضع بالأرض، لأن انتظار حتى توضع باللحد قد يكون في مشقة. ولهذا ثبت في ومما يدل على أيضا أن الجلوس يكون بعد وضعها في الأرض أنه قال جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر، جلسوا ولما يلحد، قال ولما يلحد، وظاهر أنه جلس قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. المقصود لا بأس من الجلوس قبل ذلك، لأنه ربما لو انتظر لا شق إلا إذا أراد القيام فلا بأس. وفيه كما سبق الأمر بالقيام، والأظهر أن الأمر بالقيام مستحب، ليس بواجب، جمعا بين الأخبار في هذا الباب، وأن الأمر بالجلوس يدل على أنه ليس بواجب، وأن الأكمل هو القيام. ومما يدل على أن الجلوس أن القيام هو السنة والأفضل أن الأخبار في الصحيحين، أن الأخبار جاءت في بعض الأخبار الصحيحة أنه قال إنما قمنا إعظاما الذي يقبض النفوس، وهذا أمر لا يكون نسخا. وكذلك في لفظ آخر إن للموت فزع، إنما وهكذا، هذه المعاني وهذه الأشياء نسخ القول بنسخها غير مناسب. ذكر علل لا يمكن القول بنسخها، فكان الأولى هو مشروعية القيام، لكن الجلوس جائز خاصة إذا كان يطول أمر الجنازة وشق عليه القيام. وعن شعبة عن أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة، رواه أبو داود. وقال البيهقي هذا إسناد صحيح، وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند، رواه سعيد. وزاد ثم قال انشط الثوب فإنما يصنع هذا بالنساء. وهذا الخبر إسناده جيد، وفيه وذكر صنع أن إسناده صحيح، وفيها قال إنه من السنة. وإذا قال الصحابي من السنة فهو في حكم مرفوع عند جماهير العلماء، وإذا قال من سنته صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع بلا إشكال، بل هو في حكم مقطوع. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمر مقطوع به ومتيقن. فإذا قال الصحابي من السنة فلا يريد إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من غير من البعيد أن يريد سنة بعض الصحابة، يريد سنة أبي بكر أو عمر، ثم الصحابي في الغالب يريد بيان الشريعة والرسول عليه هو المشرع،
فإذا قام من السنة فهي من سنته عليه الصلاة والسلام. جاء في اللفظ الآخر عند الترمذي أنهم أدخلوه من قبل الرأس، أنه من قبل القبلة، من قبل القبلة، يعني جعل معترضا. في اللفظ الآخر أدخلوه من قبل الرأس. وأصح الأخبار هو حديث عبد الله بن يزيد أنه يدخل من قبل رجلي القبر، يعني أنه يؤتى بالميت ويوضع رأسه إلى جهة رجلي القبر، إلى جهة رجلي القبر، يعني بجهة الجنوب، من جهة الجنوب، يعني حسب الجهة القبلة يعني، لكن إذا كانت القبلة إلى جهة الغرب يعني من جهة الجنوب يعني، وكل قوم بحسب قبلتهم، فيوضع من جهة رجلي المقصود من جهة رجلي القبر، من جهة رجلي القبر، ثم يسل سلا. والأظهر أن اختلاف الأخبار في هذا الباب لأنه حسب الأيسر، فتارة يسل سلا من قبل رجلي القبر، وتارة يكون من قبل الرأس من جهة، وتارة ربما وضع معترضا كما يفعله كثير من الناس اليوم، يجعلونه معترضا ويتلقاه من في القبر، يأخذونه رجل أو رجلان ويلحدون له. وقوله ينشطوا عن الثوب، هذا الثوب الذي وضع، لأنه قال إن الثوب، وضع الثوب فوق الكفن، هذا من قال كأنه أمر معهود يوضع لجنازة النساء، وأنه ليس من شأن الرجال كما جاء في الخبر، وهذه الزيادة. وعن همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، في لفظ وعلى سنة رسول الله. اللفظ هذا عند أبي داود، قوله في لفظ عن هذا عند أبي داود. رواه أحمد هذا لفظ، والنسائي في اليوم والليلة، وقال البيهقي: والحديث ينفرد برفع همام ليحيى، همام بن يحيى بهذا الإسناد وهو ثقة، إلا أن شعبة وهشاما الدستوائي رواياه عن قتادة موقوفا على ابن عمر، وقال الدارقطني في الموقوف هو المحفوظ. والموقوف كما قيل لا يعارض المرفوع، فقد يقوله الصحابي، فقد مثلا يرويه التابعي أو غيره عن الصحابي مرفوعا، وقد يجعله مرفوعا، فقد الصحابي قد يقوله عن النبي عليه السلام، وقد يقوله من قوله، فلا يخالف. ثم هذا الخبر له شاهد من رواية البياضي رضي الله عنه عند الحاكم، فهو شاهد له، وأنه يسن أنه إذا وضع في القبر وحثي عليه قال بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، أو بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله، كلها ألفاظ حسنة تقال عند حثي التراب عليه. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد رضي الله عنه قال في مرض الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد ومسلم. والحديث له شاهد أيضا عند ابن حبان بإسناد جيد على شرط مسلم من حيث جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام لما قبروه رفعوه مقدار الشبر، وفيه قال ألحدوا لي لحدا، أن السنة هو اللحد، وأن الشق جائز، الشق جائز، ولهذا جاء أنهم قال أرسلوا إلى اللاحد والشاق، فأيهما سبق فإنه أيهما سبق جعله يحفل النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يلحد أبو طلحة والذي يضرح أبو عبيدة. أما رواية اللحد لنا والشق لغيرنا أهل الكتاب، رواية أهل الكتاب هذه ضعيفة، فلهذا يجوز اللحد ويجوز الشق، وإن كان اللحد أفضل. قال ألحدوا للحدا، يقول سعد رضي الله عنه، وانصبوا علي النبي نصبا، فدل على انه لا باس ان يوضع اللبن ويوضع ثم يوضع التراب ويرفع رفعا يسيرا، ولهذا جاء في الروايه الثانيه قدر شبر. وجاء في روايه سفيان التمار عند البخاري انه راى قبر النبي عليه الصلاه والسلام مسنما، يعني مثل سلام البعير، يعني انه يكون منبسط الجانبين مرتفع الوسط. وجاء عند ابي داود انه قال رأيت ثلاثة أقبر لا مشرفة ولا كشفت له عائشة لبعضهم عن ثلاثة أقبر، قبر النبي عليه السلام وقبر صاحبيه، قال ليست مشرفة ولا لاطئة، يعني ليست مرتفعة ولا منبسطة تماما، بل هي وسط. واختلف العلماء أيهما أفضل، التسطيح أو التسنيم، وكلاهما جائز لا بأس به، والسنة ألا يرتفع جدا، التسطيح ألا يكون للسنام، ألا يوضع على يعني لا يسنم يوضع له رأس، بل يكون مستويا، وفي الغالب إذا كان مستويا يكون ارتفاعه قليل، وإذا كان مسنما يرتفع الوسط. وإذا أخذ التراب من تراب القبر ولم يزد عليه فالسنة كما أنه لا يرتفع ارتفاع كثير نحو الشبر أو قريب من الشبر. وعن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام ولا شغار ولا عطر في الإسلام ولا جلب ولا جنب في الإسلام ومن تهب فليس منا رواه أحمد وإسحاق عن عبد الرزاق عنه وأبو داود وابن حبان وقال أبو داود هذا حديث وقال أبو حاتم هذا حديث منكر جدا وقال الدارقطني تفرد به معمر عن ثابت وعند أبي داود قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. ذكر المصنف رحمه الله ذكر العقر وأنه لا يجوز العقر في الإسلام ولا يجوز الذبح عند القبور. وفي قوله لا إسعاد في الإسلام إسعاد هو المساعدة في النياحة أن تساعد المرأة المرأة في النياحة وكانت في أول الإسلام جائزة ثم نهى عنها الشارع الحكيم. ثم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني آلى فلان أسعدون فريد أن يسعدهم قال إلا آلى فلان فذهبت وأسعدتهم ثم حرمت بعد ذلك النياحة التحريم المطلق. وكذلك لا جلب ولا جلب الجلب هو أن يكون مصدق الذي يجمع الزكاة يجتمع في موضع ويجلب الناس إليه للزكاة يتعبهم ويشق عليهم فالسنة أن يذهب إليهم وأن يصدقهم وأن يعرف ما عندهم من الزكاة. كذلك لا جنب إذا حصل سباق على الخيل والإبل ما يضع الفرس مثلا يسير عليها ثم يضع بجانب فرس ثاني إذا تعب الفرس الذي يمشي يعني ركب على الفرس الثاني. كذلك أيضا لا شغار في الإسلام يزوج الرجل موليته على أن يزوجه موليته لأن يجعل المرأة شرطا مهرا للمرأة كل هذا لا يجوز. كذلك النهبة لا تجوز في الإسلام وصحت بذلك الأخبار في هذه التي ذكرها المصنف رحمه الله. وعن سعد بن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه ابن قطان وهو من عزاه إلى مسلم لكن رجاله رجال مسلم. وقد روي موقوفا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه ابن أبي عاصم من رواية حارثة عن عمرة ورواه البيهقي من رواية سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة ورواه ابن ماجه من حديث أم سلمة وزاد في الإثم. وهذا الخبر حديث لا بأس به جيد وقد رواه أحمد من طريق ثاني عن عائشة رضي الله عنها وزيادة في الإثم لا تثبت رواه ابن ماجه وسندها ضعيف. وقد وهم بعضهم عزاه إلى مسلم يقصد لعله يقصد رحمه الله بن دقيق العيد كتابه للإمام في كتابه في الأحكام. وهذا الخبر فيه بيان كسر عظم الميت كسر عظم الميت ككسره حيا لا يجوز التعرض الميت بل يجب إكرامه بل ربما كان لأن الميت في هذه الحال لا يدفع عن نفسه يجب احترامه هو. ولهذا في اللفظ الثاني في الإثم وإن كان لا تثبت لكن معنى صحيح يعني مراد أن من كسر عظم ميت فهو كمن كسر عظم الحي لحرمته لكن في الإثم معنى أنه ليس فيه دية ولا قصاص ليس فيه في هذه الحالة فهو في إثمه يكون ككسر كعظم كمن كسر عظم حي. وعن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب بنفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة وفي لفظ فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه رواه البخاري. ولأبي داود فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض. وحديث جابر رضي الله عنه كما رواه البخاري رحمه الله ورواية أبي داود لشعيرات رواية جيدة وصحيحة وفي أنها لا بأس من إخراج الميت للمصلحة الشرعية إذا دفن بعد دفنه لا بأس. وفي أن جابر رضي الله عنه أخرجه لأنه لم تطب نفسه دفن مع رجل آخر فلم تطب نفسه فأخرج فوجده كيوم دفن كهيئته ومضى عليك ستة أشهر عند في موطأ مالك أنه مضى 40 سنة لكن فيها انقطاع بعد ستة أشهر وجده كيوم يعني يتثنى طري رضي الله عنه ورحمه طري لم يتغير منه إلا شعيرات أو هنف في إذن الشيء يسير بعد هذه المدة الطويلة مع ما علم من حرارة بلاد الحجاز. وفي أنه أخرجه رضي الله عنه في مكان آخر فلا بأس من إخراجه إذا كان هناك مصلحة فلو أنه دفن مثلا فلو نبش القبر لأجل مثلا دراهم وجد مثلا أموال سقطت مثلا فلا بأس، أو كان لم يغسل فإنه لا بأس من نبشه وتغسيله، إلا إذا خشي من إخراجه ليتمعط وأن يحصل به تمثيل فلا، فيسقط في هذه الحال. أما إذا كان دفن بغير كفن فلا حاجة لنفسه، لأن ما دام دفن بغير كفن فالقبر كفن في هذه الحال، أو دفن بغير صلاة فإنه ما لا حاجة يخرج بل يصلى على القبر، لأن فيها أشياء ممكن أن يؤتى بها ويعتاض عنها، الصلاة صلى على القبر، الكفن انتهى الأمر، قد ستر بالقبر. أما الغسل فلا بد من تحصيله، فإن أمكن غسله بلا أذية وبلا إتلاف لبدنه فلا، وإن حصل فيه تمثيل له فيترك ويسقط الغسل في هذه الحال. وعن القاسم قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور، لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة بطحان العرصة الحمراء، رواه أبو داود البيهقي والحاكم واستدرك بزيادة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبو بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال البخاري وحديث القاسم محمد في هذا الباب صح وأولى أن يكون محفوظا. سبق الإشارة للخبر، وهم رواية عمرو بن عثمان بن هانئ وهو مستور ومجهول الحال، وفي أن المشروع في القبر ألا يرتفع، ألا يرفع، بل أن يكون مناسبا، ولهذا أمر بتسوية القبور عليه الصلاة والسلام بأن تسوى، بأن لا تكون، أن لا يكون ترابها مرتفع جدا، وأن لا يزاد في ترابه، بل يؤخذ من تراب حفرته ويوضع ولا يرتفع. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم، وروى أبو داود والحاكم، وأن يكتب عليه. وأيضا هذه الزيادة الكتاب عند الترمذي والنسائي أيضا. وقال الحاكم هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ خلف عن السلف. وهذا النقل الحاكم نقل ضعيف يعني من جهة المعنى، والمصنف رحمه الله لو تعقبه لكان أولى وأكمل، وهذا خلاف الصواب، والصواب أن ما جاء في السنة النهي، النهي عن الكتابة. أولا نهى أن يقعد على القبر وأن يبنى عليه، فالقبر ينبغي إكرامه فلا يقعد على القبر ولا يجلس على القبر كما ثبت في هذه الأخبار، ولهذا ثبت في الخبر أنه عليه قال لأن أقعد على جمرة فتخلص، لن يقعد أحدكم على جمرة فتخلص إلى ثيابه فتحدق، خير من يجلس على قبر. وفي حديث حكيم بن حزام رأى رجل متكئا على القبر قال لا تؤذي صاحب القبر، عند أحمد. فلا يجوز إيذاء القبر ولا اتكاء عليه أو وطئ القبر. كذلك الكتابة منهي عنها، قال وأن يكتب عليه، وهذه زيادة جيدة، فلا يكتب على القبر كتابة التاريخ أو كتابة الاسم، إنما المشروع أن يعلم، لو أعلمه بحجر أو حصى مثلا أعلمه بشيء حتى يعلم القبر هذا لا بأس به. فقد ثبت في الحديث عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أقل حجرا فوضعه إلى جوار قبر عثمان المضعون، فقال أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من أحب من قرابتي. وعن أسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم، قال بل أنت بشير. زحم من المزاحم والزحام، وكان العرب يسمون بالأسماء التي فيها شدة وغلظة، هكذا كانوا يسمون أنفسهم، وكانوا يسمون مواليهم بالأسماء التي فيها الرقة والليونة، وكانوا يقولون موالينا وخدمنا لنا ونحن وأبناؤنا لأعدائنا، فكانوا يسمون أبناءهم بالأسماء التي فيها الشدة، ولهذا كانوا يسمون بأسماء بعض الأسماء المستشنعة كما هو معروف عنهم. فسماه النبي عليه السلام قال بل أنت بشير، قال وهكذا كانت سنة عليه السلام، كان يغير الأسماء عليه الصلاة والسلام بين التي الغير حسنة. قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، ثم مر بقبور المسلمين، يعني ثلاثة، ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، وحنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألقي سبتيتيك، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما، رواه أحمد، وقال إسناده جيد، وأبو داود وهذا رفض، والنسائي وابن ماجه والحاكم وصحه والبيهقي، وقال هذا حديث قد رواه جماعة عن أسود بن شيبان ولا يعرف إلا بهذا الإسناد، وخالد وثقه النسائي وابن حبان، ولم يروي عنه غير أسود، والأسود روى له مسلم ووثقه ابن معين، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. وهذا الخبر إسناده جيد، وهذا الإسناد الأسود بن شيبان وخالد بن سمير وبشير بن نهيك وكذلك الصحابي بشير بن معبد كلهم سدوسيون وكلهم سكن البصرة، وهو خبر جيد، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام نهاه أن يمشي، قال يا صاحب، التفت فقال فحالة الالتفات فرأى رجل يمشي بين القبور عليه سبتيتان، فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، وفي أنه لا يمشى بين أنها لا يمشي بين القبور بالنعال، لأن فيه إيذاء لأهل القبور، ولأن القبور مساكن لأهلها فلا يطع عليها، وعلى لأنه كأنه وطأ على رؤوسهم فينهى عن الوطئ عليهم، ولهذا جاءت الأخبار بالنهي عن القعود عليها والجلوس عليها والاتكاء عليها، وهذا المعنى يدل على أنه ليس خاص بالسبتيتين بل هو عام لكل نعل، جميع أنواع النعال لا يمشى بين إلا عند الضرورة، أن تكون مثلا القبور مثلا فيها شوك مثلا أو حجارة تؤذي، فهذا عند الحاجة أو عند الضرورة لا بأس بذلك. وحديث ابن عطية قال نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وهذا الخبر جاء عند الإسماعيلي أنه قال أنها قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ نهينا في حكم مرفوع عند أهل العلم في المصطلح، والأصول أن حكم مرفوع، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والنهي يكفي إذا نهى الرسول عليه السلام يكفي نهيه لذلك ولا يشترط أن يؤكد، فكونه لم يعزم لا يشترط أن، فالنساء منهيات عن اتباع الجنائز، وإذا نهاهن عليه الصلاة والسلام فعليهن أن يمتثلن، ولا يشترط في النهي العزيمة، إذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقول والله ما أكد علينا النهي، الإنسان إذا أمر بأمر قال والله ما جاني أمر مؤكد، لا، نقول أنت أمرت عليك أن تمتثل، نهيت عليك أن تمتثل في الأمر فعلا وإقداما وفي النهي إحجاما وتركا، فلا تقول والله ما جاءني تأكيد، يكفي. وما كان لمؤمن ولا إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم خيرة من أمرهم، وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال عليه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فلا يشترط أن يعزم عليه، لكن العزم في النواهي والعزم في الأوامر ما يؤكدها ويقويها. ثم أيضا قد يقال أنه وإن لم يعزم، إن كان لم يعزم عليهن فقد، وقيل إنها فهم أنه فهم ذلك الكراهة فقد شهد العزيمة غيرها في نهي النساء عن اتباع الجنائز فلا يتبعن الجنائز، فإلا إذا كانت الجنائز عندها في البيت فلا بأس أن تصلي عليه البيت، أو كان البيت مثلا المسجد بجوار البيت فلا بأس أن تصلي عليه على وجه لا يكون فيه اتباع، والله أعلم. نقف على باب في البكاء على الميت والتعزية وغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا سلم الإمام في صلاة الجنازة عن ثلاث تكبيرات فهل تعاد الصلاة أم ماذا؟
لا، ما تعاد الصلاة، إذا سلم ينبه يقال له بقي تكبيرة فيكمل التكبيرات كمل رابعة، هذا هو السنة. قد جاء في الخبر عن أنس رضي الله عنه أنه كبر وسلم من ثلاث ثم أكمل الرابعة، المقصود أنه يكبر الرابعة وليس فيها سجود سهو. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل بالنسبة في الصلاة على الميت في التكبير بعد التكبيرة الرابعة ما يقرأ بها أم يسكت بعدما يكبر الإمام وجزاكم الله خير؟
هذا سبق أن بعد التكبيرة الرابعة ما فيه إلا دعاء. وجاء عن ابن أبي أوفى ذكر بعض الأدعية أو ذكر دعاء عند أحمد، والأظهر الأمر في هذا في السعة ولله الحمد، فالسنة أن يدعو بما تيسر، يدعو بما تيسر للميت دام أنه ما نقل شيء. وهذا الموضع اللي هو قبلها والركعة وهو ما بين التسليم التكبير الثالث والرابع موضع دعاء، فما بعدك كذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أين يصلى على الطفل والطفلة الميتين؟ هل يتبعان النساء والرجال في ذلك؟
هل
يتبعان النساء والرجال في ذلك الطفل والطفلة؟
المقصود الطفل والطفلة كغيره، حكم حكم الطفل والطفلة، الطفل ذكر حكم حكم الرجال وفي الصلاة، والجارية حكم حكم النساء. فإذا أمكن مثلا يعني أمكن أن يقف موقف الرجال عند الطفل فلا بأس، وهكذا الجارية موقف النساء، وإلا إذا كان يترتب عليه الخروج يقف حيث تيسر، يقف حيث تيسر. إنما جاء في التفريق في مسألة الدعاء، الدعاء اختلف هل يدعو بالدعاء المشهور، وهذا هو الظاهر من الأخبار أنه يدعو بالدعاء المشهور. وثبت عن أبي هريرة أنه صلى على جنب صبي فقال: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر، عذاب القبر، دل على أنها على العموم. وإن شاء اللهم اجعله سلفا وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به وجورهما، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم، لا بأس كما قاله جمع من السلف أن يزيد مثل هذا الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر كثيرا، يقول: ما حكم النعي في الصحف اليومية حيث يكلف ذلك مبالغا طائلة؟
النعي ليكون فيه مفاخرة أو فيه إسراف أو هذا ربما ضر الميت، ربما ضر الميت. المقصود من النعي هو الإعلام، المقصود من النعي هو الإعلام الذي يحصل به المقصود من الدعاء له، وحضور جنازته والصلاة عليه والتعزية لذويه وأهله. فإذا حصل المقصود بذلك ما زاد على ذلك فغير مشروع، فالسنة هو الإخبار وهكذا عليه. فالإخبار النعي على أنواع، نوع سنة، نوع سنة، فهذا هو النوع، هو النوع المشروع، وهو إخبار الميت، الإخبار عن الميت قراباته ومن حوله حتى يعلموا حاله فيحضرون يصلوا عليه ويشهدوا جنازته ويعزوا أهله. هذا الإخبار، هذا هو السنة. وإذا لم يتيسر مثلا الإخبار بالكلام والمحادثة ما في مانع أن يخبر بطرق أخرى إذا كان له أقارب أو أصدقاء يريدون أن يعلموا خبره ولم يكن يعلمه، فأخبر وأعلن عن طريق الصحف إخبارا يحصل به المقصود ما زاد على ذلك، وهو النوع الثاني، وهو النوع الثاني اللي يكون على طريق المفاخرة والإسراف، هذا دائر بين الكراهة والتحريم. القسم الثالث إخبار بصفة زائدة على جهة النعي بالصياح والعويل أو التسخط بالكتابة مثلا، تكون الكتابة فيها نوع تسخط المقدور أو مبالغة، هذا من النعي المحرم، فهو إما أن يكون سنة مشروعة أو مكروها يقرب من المحرم، أو ما كان على وجه زائد مما يحمل النعي أو التسخط للمقدور فهذا أمر محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من موقع المسجد يقول: هل يصح أن يصلى على الميت في المسجد ثم يصلى عليه مرة أخرى في المقبرة؟
إذا كان الذي إعادة الصلاة على الذي صلوا عليه في المسجد هم الذي صلى عليه في القبر، هذا غير مشروع، لا يعاد الصلاة. وإن كان إعادة الصلاة عليه في المقبرة لأناس آخرين لم يشهدوا الصلاة عليه، تأخروا وجاءوا بعدما صلي عليه، أو لم يدركوا المسجد فصلوا عليه فأدركوا المقبرة، فلا بأس. فإذا جاء واحد فأكثر فلا بأس أن يصلي على المقبرة. أما إذا كان الذين صلوا عليه في المسجد هم الذين يعيدون الصلاة في المقبرة فهذا غير مشروع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الموعظة عند دفن الميت أو بعده؟ والله يحفظك.
الموعظة عند الدفن مشروع لا بأس سنة، فقد ثبت في صحيح البخاري، بل بوب البخاري يعني قال باب موعظة الموعظة عند القبر أو نحو ذلك، وذكر الخبر الصحيح قال أنه عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده النار، فقالوا يا رسول أفلا ندع العمل ونتكل على كتاب، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فييسر من السعادة، وأما من كان شقاء فييسر من شقاء. وثبت في الحديث الصحيح أنه وعظهم في أنه قال لما أنه لما جاء إلى القبر ولما يلحد ذكر لهم وعظهم بنحو هذا عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام أيضا استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فموعظة عند الدفن لا بأس، وكذلك التذكير ببعض السنن المتعلقة بأمر الميت عند بعد دفنه لا بأس. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل من السنة أن يكبر أكثر من التكبيرات الأربع؟
لو كبر أكثر من أربع لسبب يقتضي ذلك، مثل ما جاء في حديث زيد بن أرقم أنه كبر خمس تكبيرات، وجاء علي رضي الله عنه أنه كبر ستا، وجاء أنه كبر أكثر من ذلك، بل جاء في حديث خبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر تسعا، واختلف صحة هذه الأخبار. فالأظهر لا بأس به لو كبر على من يعني من كان أهلا لذلك من أهل الشأن والعلم والفضل. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل توفي أبي عليه رحمة الله فقدموني للصلاة عليه فصليت عليه ولم أقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب حيث كنت جاهلا بالصلاة على الميت وذلك في بداءة استقامتي، فماذا أفعل الآن؟ هل أعيد الصلاة مع العلم أني أعلم مكان قبره وإني كلما تذكرت ذلك أشعر بأني ظلمت أبي؟ أفتوني مأجورين أثابكم الله.
لا ما في ظلم إن شاء الله، ما دمت أنك فعلت جاهلا لا شيء عليك ولا حرج، لكن إذا كنت حال التقدم ما كنت حال التقدم ما كنت تعلم صفة صلاة الجنازة من نفس من قراءة نفسك فتقدمك خطأ، وإن كنت لا تظن في نفسك أن هذه صلاة الجنازة وأنها تجزي بلا الفاتحة فلا بأس بذلك، وإن كان الأولى التحري في مثل هذا، وما دام أنها وقعت ودعوت للميت فغالب الصلاة على الميت هي الدعاء، وكثير من العلم يرى أن قراءة الفاتحة السنة، وإن ذكر الصواب أنها واجبة، لكن ما دام أنه وقع وقعت على هذه الصفة فيرجى أن تكون الصلاة وقعت موقعها. أما وخاصة أن الذين صلوا عليه قد حصل المقصود بقراءتهم للفاتحة ودعائهم غفر الله لأموات المسلمين. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم صلاة المرأة المتوفى زوجها عليه في المسجد؟
ما حكم
صلاة المرأة المتوفى زوجها أي الصلاة على زوجها في المسجد؟
إذا كانت تتبع الجنازة فلا، إذا كان يلزم من صلاتها عليه تتبع الجنازة فلا تتبع الجنازة، فإذا أردت تصلي عليه ممنوع، تصلي عليه قبل أن يذهب، قبل أن يُحمل إلى بعدما يغسل وبعدما يكفن صلي عليه في البيت، أما أن تصلي عليه في المسجد على وأن تتبع الجنازة فهذا منهي عنه، الرسول عليه نهى عن اتباع المرأة لا تتبع الجنازة، وفي حديث فاطمة أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلك براتي مع الكدى، قال لا كيف أبلغ معه الكدى وقد قلت فيه ما قلت، إنما ذهبت وترحمت على آل فلان. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما صحة فعل ما يفعله بعض الناس اليوم إذا أتى للمقبرة حيث إنه يشهد الجنازة التي أتى من أجلها ثم يذهب ويصلي على الجنائز المجاورة لقبره ذلك؟
لا بأس، لأن الجنازة الصلاة على الجنازة الصلاة على القبر ما يضر فيه شيء، فالرسول عليه صلى على جنازة بعد القبر، فإذا كانت الجنازة لتوها تقبر يعني هذه الجنازة التي صلى على الجنازة التي صاحبها وعمل في شأنها ثم أراد أن يصلي على الجنازة الثانية ما يظهر في شيء، فالرسول عليه السلام صلى على ثبت في حديث ابن عباس أنه صلى على ميت وثبت في حديث أيضا الحديث الثاني أنه صلى على تلك المرأة، فالصلاة عليه إذا كان يتوه دفن وهو قريب من دفنه لا بأس به، سواء كان يعرف الميت أو لا يعرف الميت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الدليل على جواز الصلاة على المنتحر رغم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه؟
الرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى عليه، لكن ما قال لا تصلوا عليه، هو لم يصلي عليه ولم يقل لا تصلوا عليه، والظاهر أنه صلى عليه لأنه مسلم والمسلم يصلى عليه، والصلاة مشروعة على أموات المسلمين، مشروعة على أموات وهو مسلم. وفي اللفظ الآخر عند بعض أهل السنن أنه عليه الصلاة قال: أما أنا فلا أصلي عليه، أخبر، فهذا فيه إشعار ويفهم أنه هو وحده أراد أن يمتنع من الصلاة من باب الزجر والردع عن هذه الفعلة الشنيعة، فقد كان عليه الصلاة ربما شدد في بعض الأمور وترك الصلاة على بعض الأموات حتى يشدد الأمر، كما كان في أول أمر ما يصلي على من عليه دين باب التشريف أمر الدين، ثم بعد ذلك كان يصلي عليه وقال: من ترك مالا فلعصبته، من لعصبته من كان، ومن ترك مالا أو ضياعا، من ترك ضياعا فإلي وعلي، عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة عبر موقع المسجد تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد الله على حبي لكم في الله، وأسأل الله أن تفيدوني بما من الله عليكم من العلم. أنا امرأة متزوجة وأعيش في كندا، أنا وأسرتي إقامة غير محدودة، أسأل الله ألا يطيلها، وأحتاج إلى تعلم اللغة الإنجليزية، وهنا المدارس مختلطة وليس لدي طريق آخر لتعليمها أو لتعلمها، فما الحكم في ذهابي إلى تلك المدارس وجزاكم الله خيرا؟
أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك وإخواننا المسلمين الحاضرين والسامعين ومن بلغهم ذلك، أن يجعلنا وإياك وإياهم من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه، آمين، إنه جواد كريم. أما ما يتعلق بمسألة تعلم اللغة فهي ذكرت أنها تريد أن تتعلم وأن تتعلم أمور دينها، هذا كلام حسن، هذا هو المشروع لها أن تتعلم أمور دينها، تعلم أمور الدين، فإذا كانت خفيت عليها أمور دينها وجهلتها أو جهلت شيئا منها فكيف تقدم على تعلم هذه اللغة وهي تجهل غيرها؟ ثم هو ليس هنالك ضرورة لتعلمها تلك اللغة، إذا كان هنالك ضرورة تدعوها إلى تعلم هذا الشيء قد يقال بمثل ذلك، والذي يرى ليس هنالك ضرورة يدعوها إلى مثل هذا، خاصة في بقائها بين الكفار يكون فتنة لنفسها وفتنة لأهلها ولأولادها ومن معها، فالذي أوصيها إن لم يكن في بقائها ضرورة أن تبادر إلى ترك هذه البلاد التي يحصل فيها فتنة وشر، فالبقاء بين هؤلاء القوم يدرك شره وحصل منه فساد، وكذا يسأله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم في ديننا وأن يجعلني إياكم من الهداة المهتدين، آمين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ويقول الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب في البكاء على الميت والتعزية وغير ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا، قال: فانزل في قبرها. قال ابن مبارك: قال فليح أراه، يعني الدم، رواه البخاري. وفي تفسير فليح النظر، فقد روى أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله، فلم يدخل عثمان القبر. هذا الخبر عن أنس رضي الله عنه جاء في معناه أخبار، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام جلس على شفير القبر
لأنه لا بأس بالجلوس على شفير القبر، ولا بأس أن يحدث الرجل أصحابه وأن يعظهم على شفير القبر كما سبق في الخبر عنه عليه، كما سبق أنه عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه وحدثهم. وفيه أنه قال: ورأيت عينيه تذريفان، فيما جبل عليه عليه الصلاة والسلام من الرحمة والرأفة والشفقة بأمته وخاصة ببناته، فقد كان يشفق عليهن ويرحمهن ويعتني بأمرهن، ولهذا بكى ودمعت عينه. لأنه لا بأس من البكاء وأن تدمع العين، ثبت عنه كما أنه عليه الصلاة والسلام قال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وثبت في الصحيحين أنه قيل له، قال له عبد الرحمن بن عوف أو غيره لما رآه، لما رأى عينيه تدمعان، فقال: ما معناها؟ وليس قد نهيت عن البكاء؟ فقال: إنما نهيت عن هذا، وأشار وأشار إلى لسانه، وأن الله إنما يعذب أو يرحم بهذا إن كان منه النياحة والويل والصراخ والتسخط المقدور، فإنه معرض للعقوبة، وإن كان منه الصبر والحمد والثناء على هذه المصيبة. وما أعلى من ذلك أن يوصي غيره بذلك، وأن يرضى بما قضاه الله وقدره، هذه حال محمودة ومشكورة، والصبر واجب. وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما أرادوا أن يدخلوا القبر قال: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فتنحى عثمان فقال، وقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. تفسيره ليح هذا كما ذكر صنف رحمه فيه نظر، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل القبر من قارف الليلة أهله، وهذا يوضح أن المراد بالمقارفة هنا هو أن يصيب أهله وأن يجامع أهله، وهذا واضح من جهة أو من جهة أخرى أيضا أنه لا يمكن أن يقول أبو طلحة رضي الله عنه ذلك وأن يدعي ذلك بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يصب ذنبا، وأن يزكي نفسه على هذه الصفة، هذا قد لا يكون مناسبا في حقه. وإنما أراد والله أعلم مثل ما جاء أنه لم يقارف يعني يصب أهله، ولهذا في الرواية الثانية قال جاء عند أحمد لم يصب أهله. والله أعلم الحكمة في هذا، يعني في المعنى من أن من أصاب أهله في تلك الليلة أنه لا يدخل المرأة حتى ولو كانت زوجته، ولهذا عثمان فتنحى عثمان. وقال بعضهم لعله والله أعلم خشية أن يذكره الشيطان بعض ما كان من شأنه مع أهله في هذه الحال، وربما وقع في نفسه شيء من ذلك وهو غير مناسب في هذه الحالة التي يرى فيها هذا الميت ويدخل القبر، والمناسب للحال هو تذكر الموت وتذكر ما يكون حال الميت عند القبر والسؤال، هذه الحال مناسبة. أما من كان بعيد العهد بالأهل فربما لم يكن هنالك سبيل إلى تذكيره بهذه الحالة التي لا تناسب حالة الدفن، فلهذا قال ما قال عليه الصلاة والسلام. وعثمان رضي الله عنه قد يكون أصاب بعض جواريه في تلك الوقت، أو قد يكون هو بعيد العهد بالنساء وتكون زوجته قد نشطت تلك الليلة فوقع منه ما وقع إن كان مع أهله، فالمقصود أنه أمر لا شيء فيه وإلا الحمد. ولهذا كان منه رضي الله عنه ومن أنه تنحى وثم أنزلها أبو طلحة. وفيه أنه لا بأس أن يباشر الرجال النساء في إنزالها، لا بأس وإن كان أجنبيا عنها كما فعل أبو طلحة وأنزلها رضي الله عن الجميع. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذريفان، ثم أخذ خالد وليد من غير إمرة ففتح له، رواه البخاري. وفي هذا الخبر أنه ما أشهد المصنف رحمه الله أن
أنه بكى عليه الصلاة والسلام لما بلغه شأنه، أخذها قال أخذها زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد